يرتقي يا سعد من يرقى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لا ينبغي أبدا أن يكون الدعاة في مكان وفي حال بعيدا تماما عن مشكلات الواقع التي تمس كثير من الناس، وبخاصة إذا كانت هذه المشكلات تمس الأسرة المسلمة. في زمن الانفتاح، زمن الإنترنت، زمن القنوات الفضائية الكثيرة، الزمن الذي توغل فيه الإعلام إلى داخل هذه البيوت وكان للأسف صاحب رسالة سلبية داخل المجتمعات، أدى إلى أمراض كثيرة. على رأس هذه الأمراض التي انتشرت في هذا الزمان، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة منها، الخيانات الزوجية بصورها المتعددة. هنحاول بقدر المستطاع في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أن نسلط الضوء على هذه الأزمة وهذه المشكلة التي بدأت تظهر في مجتمعاتنا، نحاول بقدر المستطاع أن نتعرف على صورها وعلى خطرها وعلى أضرارها، وننتهي في حلقتنا بإذن الله عز وجل بكيفية علاج هذه الظاهرة داخل المجتمع. في البداية يسعدني ويشرفني أن أنزل ضيفا على فضيلة الشيخ الوالد فضيلة الدكتور أبو الفتوح عقل، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه،
بارك الله،
وأن أنزل ضيفا على فضيلة الشيخ محمد بسيوني وعلى فضيلة الشيخ محمد الشربيني وعلى فضيلة الشيخ أيمن صيدح، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، أسأل الله عز وجل أن يسدد ألسنتكم في هذا اليوم لأن المشكلة كبيرة جدا. فضيلة الشيخ أبو الفتوح، حضرتك شايف إيه الأسباب الأساسية التي أدت إلى هذه الظاهرة وإلى انتشار هذه الظاهرة داخل المجتمع، ظاهرة الخيانات داخل البيوت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. دعني بداية أعبر عن خالص سعادتي بوجودي معكم ومع هذه الباقة المنيرة الطيبة من الدعاة الأكارم، وهذا أمر يطمئنني بإذن الله على مستقبل الأمة. طيب، عندما نرى هذا الشباب الصالح حريصا هذا الحرص على تلبية الدعوة إلى الله عز وجل، وأسأل الله لكم في هذه الأيام المباركة التوفيق والسداد أينما وليتم الوجوه الكريمة إن شاء الله.
اللهم أمين.
كلمة الخيانة الزوجية إذا ذكرت فإنها تذكر مقترنة في التصور بجريمة الزنا. نعم، أبشع ما يكون أو أبشع ما تكون هذه العبارة تقترن دائما في أذهان الناس بجريمة الزنا، وإنها لكذلك. غير أنني أود في البداية وقبل أن نذكر الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الظاهرة، وعندما نقول ظاهرة فينبغي أن نكون منصفين صادقين في أنها فعلا للمتابعين، وأنا واحد ممن يتابعون ذلك، وعلى مدار اليوم الهاتف تقريبا لا يتوقف بوصفي أقدم برنامج الأسرة المسلمة، فعرفت الكثير في هذه الأمور. الحقيقة فعلا هي تمثل ظاهرة كما تفضلت. أنا أعتبر أذية الزوج وأعتبر خطاب الزوج بلغة تعتمد على الفحش وقلة الحياء من جانب الزوجة أو من جانب الزوج لزوجته، أعتبر ذلك خيانة. أذية والدي الزوج وعدم القيام بواجب والدي الزوج وعدم التحدث معهما باللغة التي تناسب مقام كل منهما، أعتبر ذلك أيضا خيانة. التفريط في الواجب نحو تربية الأبناء وإهمال هذه الرسالة المقدسة في البيوت ودفع الأبناء إلى الشارع وإلى الضياع وعدم الاهتمام بهذا المشروع الأخلاقي العظيم الذي أعتبره يعني من يتعامل ويأخذه بحقه ويؤدي واجبه فيه هو مشروعه إلى الجنة. فإهمال الأولاد وتربية الأولاد إهمالهم أنا بعتبره خيانة عظمى كذلك. عدم الاهتمام بماله وعياله وخدمه كما جاء في الحديث النبوي الشريف أيضا كل هذه من الخيانات. لكن إذا ما تحدثنا عن الأسباب وعلى في عجالة فإننا نجد إهمال قوامة الرجل في بيته وواجبات هذه القوامة وما ينبغي عليه من الحرص نحو أهل بيته ومتابعة أهل بيته زوجة وأبناء. هذا سبب أساسي وقد ولاه الله عز وجل قيادة هذا المنزل وجعله القوام عليه ليحسن تدبير الأمور وفي ذات الوقت لكي يكون حريصا على كل ما يجري في بيته ويحسن توجيه أبنائه. عدم تربية الولد على منهج الله تبارك وتعالى وعدم تحفيظ أبنائنا وبناتنا القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وسيرة الخلفاء الراشدين ونقدم لهم الصالحين من أعلام الأمة ليتخذوا منهم أسوة وعدم حديث الأبناء عن شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لهم وقدوة حسنة لهم. عدم حديثنا مع أبنائنا عن هذه الشخصيات العظيمة وأول هؤلاء العظماء هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا سبب أساسي فيما يجري في بيوت المسلمين الآن وما أدى إلى شيوع هذا الأمر الخطير الذي اجتمعنا من أجله هذه الليلة. يعني سيدنا يوسف عندما عرضت عليه امرأة العزيز نفسها ماذا قال بمجرد العرض مباشرة؟ قالت هيت لك. قال معاذ الله مباشرة دون تفكير، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي يقصد بذلك العزيز الذي أكرم إقامته ووفادته في بيته. اعتبر ذلك أمرا منكرا للغاية. لو لم يكن هذا القلب التقي الزكي مليئا بتقوى الله تبارك وتعالى وتربى على الفضيلة ما كان رده كذلك. أضف إلى ذلك الفوضى في البيوت والاختلاط في البيوت وعدم التحري الدقة في الالتزام بالشرع. يعني ابن خالتها وابن عمه وابن عمته وابن خالها ينظر إليهم الرجل في بيته على أنهم أشقاء بالنسبة لها وبأنهم من المحارم ويفسح لهم في بيته ما لا يفسح لغيرهم. هذا الرجل لو أنه اتقى الله عز وجل والتزم بأحكام شريعتنا الغراء ما أتاح لهؤلاء أن يعبثوا في بيته وأن يعبثوا بشرفه في نهاية المطاف. وينبغي أن نكون يعني على استعداد إذا قيل لنا اتق الله تبارك وتعالى فإن الله يقول كذا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يقول كذا، ينبغي أن نقول سمعا وطاعة لله ولرسوله. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي التي خربت البيوت وصل الأمر فيها والله إلى حد أن قال أحدهم لها ولم يرها إلا عن طريق هذا الجهاز أن يقول لها تخلصي أولا من أبنائك الثلاثة وعندها أعدك بالزواج. ولن أقول لك ماذا حدث بعد ذلك، فهو أمر مروع للغاية. هذه مجمل الأسباب، نسأل الله العفو والعافية.
ربنا يبارك في حضرتك رب. وأكيد طبعا لا نغفل أبدا الدور الخبيث للإعلام وما يقوم به داخل بيوتنا من قنوات والعياذ بالله وأفلام ومسلسلات صورت الخيانة على أو أنها حب وصورت والعياذ بالله الفساد داخل المجتمعات على أن ده التطور والتمدن والتقدم وأن دي حرية المرأة وغير ذلك. كذلك أيضا دعاة الفساد
وألف أبناؤنا وبناتنا هذه المشاهد من الصغر واعتبروها أمرا عاديا تماما وعندما يمارسون كأنهم يمارسون أمورا مشروعة.
كذلك أيضا دعاة الفساد الذين ينادون بمزيد من حريات المرأة وهم لا يعنون بالحريات ضد التقييد ولكن يعنون بالحريات
الإباحية
نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. شيخ محمد يعني كان الشيخ أبو فتوح الوالد الكريم ربنا رب يحفظه ويبارك فيه شيخنا كان بدأ الكلام عن بعض صور الخيانات، هل الخيانة قصورة على مسمى الزنا فقط أم هناك خيانات أخرى من الممكن أن يقوم بها أحد الشريكين داخل البيت؟ ما هي الصور التي ينبغي أن نفصح عنها أمام الناس؟ أمام الناس مثلا يعني أنا أذكر على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم مع أصحابه فقال لعل الرجل منكم يحدث بما يكون بينه وبين أهله، لعل المرأة منكم تحدث بما يكون بينها وبين زوجها، فقامت فتاة صغيرة فقالت والله يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، فقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يفعل ذلك كمثل شيطان لقى شيطانة في الطريق فزنى بها والناس ينظرون. دي ظني ان صورة من الصور للأسف أصبحت منتشرة داخل المجتمعات، صورة التحدث بما يكون بين رجل وأهله، وهذه والعياذ بالله من الخيانات. فأرجو من حضرتك تفصيل الحديث حول ما يتعلق بصور الخيانة الموجودة في مجتمعاتنا الآن.
شيخ أحمد، كما تفضل فضيلة الدكتور الوالد الكريم الدكتور أبو الفتوح، يعني أريد أن ألقي الضوء في البداية على أن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع.
جميل.
إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة وفرض لها ما يكفل سلامتها وسعادتها، فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسؤول الأول فيها هو الرجل. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل قيم على المرأة لهذين السببين اللذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. طبعا يتأكد هذا بقوله تعالى وللرجال عليهن درجة، ويزداد هذا تأكدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها. فالرجل قيم على المرأة كما بيّن الله تعالى في كتابه. طبعا
والمرأة أيضا مسؤولة، والمرأة مسؤولة في بيت زوجها.
نعم، والمرأة مسؤولة في بيت زوجها. طبعا إذا ضاعت القوامة انقلبت الموازين، إذا أنفقت المرأة هي على الرجل ضاعت القوامة، إذا تخلى الرجل عن وظيفته الحقيقية في البيت ضاعت القوامة. فمن صور هذه الخيانة التي تحدث في بيوتات المسلمين اليوم ضياع القوامة، أن تقوم المرأة مقام الرجل، الرجل لا يستطيع أن يقول للولد تأدب ولا أسكت ولا ما تروحش ولا تيجي، لا، المرأة هي المتسلطة، وهذه مصيبة. فالمفروض أن تكون القوامة في يد الرجل أولا. إهمال حق الزوج، إهمال حق الزوجة، يعني أن يهمل الرجل حقوق امرأته كما أن للرجل على امرأته حقوقا، فإن للمرأة على زوجها حقوقا، فينبغي للرجل أن يراعي حقوق المرأة وأن تراعي المرأة حقوق الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في صحيح مسلم الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. فينبغي على الزوج أن يراعي حقوق هذه المرأة الصالحة التي بحث عنها التي هي قرة عين له ولأولاده. فحينما يهمل حقوق امرأته وتهمل هي حقوق زوجها هذا من الخيانة. كما تفضلت يا شيخ أحمد إفشاء أسرار البيت، أن تفشي المرأة ما بينها وبين زوجها، أن يفشي الرجل ما بينه وبين امرأته، وهذا من أشر الناس عند الله منزلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يكشف سرها. طبعا هذه من أبشع صور الخيانة، نسأل الله العافية. أيضا من هذه الصور ترك الواجبات، وألا يأمر الزوج زوجته بالصلاة، أولاده بالصلاة، بأمور الدين. يعني يقول الله تعالى في محكم كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أنت أيها الزوج الكريم مسؤول عن صلاة امرأتك، مسؤول عن حجاب ابنتك، ستسأل عن ذلك أمام الله تعالى. فمن صور الخيانة أن تترك امرأتك تخرج متبرجة ليراها الرجال، أيضا أن تترك امرأتك لا تصلي، لا تصوم، لا تعرف شيئا من فرائض الله عز وجل.
في يوم من الأيام يعني يأمرها أمرا، اتصلت علي أخت من الأخوات بتقول لي: أنا زوجي بيجبرني جبرا إن أنا أنزل أشتغل مع الرجال، وهو يعلم إن العمل بتاعي رجال. أظن هذه من الخيانة العظمى، إنه طبعًا يسمح لزوجته إن هي تختلط بهم.
نعم.
وهي بتقول له: هؤلاء الرجال ليسوا على خلق وليسوا على دين.
نعم. وأنا أخشى على نفسي
معهن امرأة، وما عملت معهن امرأة إلا يعني ساموها عن نفسها، ويقول مع ذلك: لا انزلي واعملي مع الرجال. هذه خيانة،
هذه ضيافة. نعوذ بالله منها.
نعم.
أيضا من هذه الأمور المشاهد المحرمة، يعني أن يتعود الأب على مشاهدة الحرام، أن تتعود الزوجة، أن يعود الأبناء على مشاهدة الحرام.
دي من الجزئيات اللي كثرت الشكوى منها في هذا الزمان، إن الزوجة تقول: أنا زوجي نام فبمسك التليفون بتاعه، طبعا هذا حرام، يعني هي التجسس هذا حرام، ولكن تقول: أنا أمسك التليفون بتاعه فأجد أنه بيخني بدخوله على المواقع الإباحية والصور الإباحية.
شكوى. نعم. هذه الشكوى يومية.
متكررة.
نعم.
متكررة
يومية.
فهذا أيضا من الخيانات اللي أصبحت للأسف منتشرة داخل المجتمع. نعم. جميل. نعم. جزاكم الله خير فضل الشيخ محمد.
الله يحفظك.
الشيخ محمد الشربين، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك. أكيد هذه الصور من الخيانات المتعددة لها عقوبات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحذرنا من العقوبات المتعلقة بالخيانة بمعناها العام المشهور المعروف، سواء كان متعلق بالفحشة أو المتعلق بتضييع الحقوق. فالمتعلق بالفحشة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركون ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. وفي رواية للبيهقي في السنن أن النبي قال: ما ظهرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالموت. فأكيد هذه الممارسات السيئة وهذه الرذائل وهذه الخبائث التي يقع فيها البعض أكيد لها عقوبات مستمرة دائما من الله في الدنيا والآخرة على من يقع فيها. فأرجو من حضرتك تسليط الضوء في رسالة تحذيرية لهؤلاء الذين والعياذ بالله يقعون في هذه الخيانات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله خير الجزاء أستاذنا وشيخنا فضيلة الدكتور أبو الفتوح عقل على هذه الدرر التي متعنا بها في هذه الليلة، وجزا الله فضيلة الشيخ محمد بسيوني على هذه الكلمات العطرة والثمرات اللي يعني التي استفدنا منها في هذه الليلة، وجزاكم الله خيرا على أن استضفتمونا في هذا البرنامج.
وأنا سعيد نزلنا ضيوف عليكم الله
بوجودي مع هذه السلة المباركة وفضلة الشيخ أيمن صيدح. أما عن الإجابة عن السؤال، الخيانة الزوجية هي أعظم مصيبة في المجتمع، وهذه الخيانات الزوجية ما تجرأ بها لا زوج ولا زوجة إلا بعد أن غابت رقابة الملك جلت قدرته عن قلوبهم. وإذا سألنا عن العقوبات التي يجنيها المجتمع من وراء الخيانات، أولا ما خان زوج ولا خانت زوجة إلا قل دينه وذهب ورعه وذهبت مروءته، بل إن ابن عباس قال مقولات غراء تكتب بحروف الذهب على صفحات النور: إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. هذا نقد عاجل يجنونه في الدنيا قبل الآخرة. بل إن كل خائن سواء كان ذكر أو أنثى يحدث بينه وبين الله وحشة، يحدث أنه بعيد عن الله عز وجل وقد انقطعت صلته بالله جل وعلا. وإذا أبغضه الله جل وعلا كان البغض في قلوب الناس، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء إن الله تعالى يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه كل ملائكة السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض، وتحدث الوحشة والقطيعة بينه وبين امرأته، وبينه وبين أبنائه، وتحدث الوحشة بينه وبين نفسه حتى أنه يكره نفسه. ومن هنا تأتي الأمراض النفسية والأمراض العصبية. طبيب مدير مستشفى نفسي بيقول: كل من عرضوا علي من أصحاب الفواحش ومن أصحاب الذنوب والمتجرؤون على الله، ما عرض علي أحد عمق علاقته بالله عز وجل. ثم من بعد ذلك الجزاء من جنس العمل. يعني هذا الرجل الذي تجرأ على تخريب بيت مسلم وإفساد فراشه، والنبي المصطفى يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، هذا الرجل الجزاء من جنس العمل. يقول النبي المصطفى: من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها. وبيعجبني قول القائل: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الغواية أنت غير مكرمي، من يزني في قوم بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، إن الزنا دين إن استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم.
الله أكبر.
من القصص الواقع، شاب تعرف على صديقة، يعني تعرف عليها في الحرام، هو في الثانوية العامة وهي في الثانوية العامة، كانت تأخذ منه كتاب وهو يأخذ منها كتاب، يترك صورته مرة وهي تترك صورته مرة، يترك لها بيتا من الشعر، وهكذا تعمقت العلاقة. خلا بها في مرة المرات، أفقدها عذريتها وحملت من سفاح، ذهبت البنت لأمها تصرخ: أدركيني فلان فعل بي وفعل. فذهبت الأم تستعطفه، قالت له: أستر على ابنتي وتزوجها. قال: ذهبي وابحثي عن من فعل بها هذا الفعل الشنيع. فقالت: أشكوك لمن رفع السماء بلا عمل، ورفعت شكواها لله عز وجل. تخيل فضيلة الشيخ أحمد أن تمر الأيام ويتخرج ويخطب امرأة عجبته في ليلة بنائه وجدها غير عذراء،
سبحان الله.
فاتصل بالمشايخ والعلماء وقص عليهم القصة من بدايته، قالوا: الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. تمر الأيام وتصرخ أمه في الهاتف وتقول له: إن أختك خطفها بعض الشباب وأفقدها عذريتها.
يا الله.
وتمر الأيام بحلوها ومرها وسهلها وصعبها، زوجته تصرخ في التليفون تقول له: أدرك ابنتك اغتصبها ابن البواب. فوق هذا وذاك قول النبي المصطفى: من انتشر الزنا في قوم حتى يعلنوا به إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. ومن البحوث التي أتتنا من الشرق والغرب، هناك من ابتلي بمرض الهربس، وهناك من ابتلي بمرض السيلان، وهناك من ابتلي بمرض تأكل المخ، وهناك من ابتلي بمرض تأكل العظام، وهناك من ابتلي بمرض التهابات الكبد الوبائية، وهناك من ابتلي بمرض التهابات الرئتين الوبائية، وفيه مرض طالع الأيام دي، مرض الشوك الجنسي يمزق بدن الزاني والزانية قبل أن يأخذه الله عز وجل، ناهيك عن مرض الإيدز، طاعون العصر.
سبحان الله. والأشد من ذلك الأخرة، فالله عز وجل يقول: ولعذاب الأخرة أشد وأخذى إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. الله تعالى قال في عذاب الأخرة: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. أتمنى أن تكون هذه رسالة لكل من وقع في الزنا أو
أشد من
في
هذه العقوبات، أن ينزع الله عز وجل ستره عنه، فحتما ولابد يستر الله مرة ويحلم مرة ويترك مرة، حتى تأتي الفترة الأخيرة التي فيها ينزع الله ستره عنه فتنكشف عورته أمام الناس. شيخ أيمن، ربنا رب يحفظك، عايزين نوجه رسالة بسيطة: كيف نعالج هذا الأمر، وإزاي النهاردة نحافظ على بيوتنا من هذه الأمراض ومن هذه الأوبئة ومن هذه العادات الخبيثة؟ كيف نعالج هذا الأمر داخل البيوت؟
الحمد لله الذي إذا اتقي علم وإذا خشي سلم وإذا عصاه العاصي فإنه يحلم وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم وأن نبينا محمدا هو خير هاد وخير معلم. ثم أما بعد، من غير استطراد إن أول شيء كما عرج أساتذتنا الكرام مراقبة الله تبارك وتعالى، لابد أن يوقر الإنسان ربه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لابد أن نعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى لا يجب أن يكون في قلب المؤمن الحق هو أهون الناظرين إليه، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، رقم واحد. الأمر الثاني، وجب علينا أن نختار لنطفنا، ويجب على المرأة أن تختار من تقبله زوجا، لأن البداية هي دائما التي عليها نبني أساس هذا المجتمع من خلال الأسرة. أيضا احتواء الرجل للمرأة واحتواء المرأة للرجل حتى لا يحدث ما نراه من عدم القناعة من الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل، وهذا الأمر نراه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جهادهم ووقتهم الضيق على حسب ما نعتقد، يجاهدون في سبيل الله، مسؤوليات الأمة على عاتقهم، لكنهم كانوا في لحظات يدخلون إلى بيوتهم يحتوون المرأة يشعرونها أنها لا غنى لهم عنها، مثل علي بن أبي طالب حين كان يدخل ويداعب زوجه ويقول فزت يا عود الأراك بريقها، وهذا الكلام الجيد الجميل، بدلا من أن تراه المرأة من غير زوجها على الإنترنت وعلى الصفحات الأخرى من صفحات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء التي يجب أن نرعاها جيدا الستر، وجب علينا أن نلتزم الستر في البيوت كما قال أساتذتنا الكرام، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا من الفضائح ومن هتك الأسرار، خاصة إذا كان الأمر بين الرجل وامرأته والمرأة وزوجها. الأمر الذي يليه أيضا، إحنا للأسف الشديد ما بناخدش بالنا من الرقابة التي يجب أن تكون في البيوت، حتى وإن كان الإنسان الابن صالح يا أستاذنا الكريم أو البنت صالحة أو البيت عالي، لابد أن نراقب ولابد أن نسأل، فهذا السؤال من غير تضييق بحكمة علمنا الله إياها. ما كان الأمر يحدث إذا كانت المسألة بالصلاح، ليسأل سيدنا زكريا مريم، يا مريم أنى لك هذا، حين وجد عندها الرزق، هي صالحة، هي تقية، هي عفيفة، لكن من أين جاءك هذا الرزق؟ يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذه المسألة أيها الأحبة وبضدها تعرف الأشياء، حين تكلم شيخنا الكريم والأساتذة الأفاضل مشايخنا عن الأسباب التي أدت إلى الخيانة، بضدها تعرف الأشياء، إذا محونا هذه الأسباب تنتهي هذه الخيانة من المجتمع، وخاصة رفقة السوء، رفقة السوء وأصحاب السوء، وهذه مصيبة المصائب، ويوم القيامة سيتبرأ الصاحب من صاحبه، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلة. ولعلنا قرأنا القصة المشهورة المعروفة حين كان رجل قد صاحب رجلا آخر على غير كتاب الله والسنة، ومش في المسجد ولا هذا الكلام، يعني يجلسون مع بعضهم البعض في شرب المحرمات وغيرها، فنشبت علاقة بين الرجل الصديق وزوجة هذا الرجل، فسافر في سفر ثم عاد، فوجد القصة المعروفة المشهورة أن الكلب انقض على هذا الرجل فقتله، فجاء الرجل بعد أن نسي بعض متاعه طرق الباب فسمع نباح الكلب فكسر الباب، فوجد الأمر هكذا، المرأة والعشيق في البيت لكن الكلب قد قتل هذا العشيق، فبدأ يقول كلماته المعروفة المشهورة، ولا زال يرعى حرمتي ويصونني ويحفظ عهدي والخليل يخونه، فوا عجبا للخل يهتك حرمتي، وهو عجبا للكلب كيف يصونه. إذن المسألة أيها الأحبة مراقبة الله تبارك وتعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ بيوتنا جميعا.
حابب من البداية أختم وأقول مهم جدا الاهتمام بقضايا الإيمان داخل البيت، العبادة وترسيخ معاني الإيمان توصلنا كلنا إلى بر السلامة بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله أن يحفظكم ويبارك فيكم، هذا وصلى الله بنا محمد وآله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة. العدل والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرقى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا.